بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وما بعد. فنواصل مذاكرتنا لمتن أبي شجاع رحمه الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، ونعلمنا ما ينفعنا، ونزيدنا علما. توقفنا عند أحكام الهبة، قال: وكل ما جاز بيعه جاز هبته. والهبة كما ذكر عندكم هذه من عقود التبرعات، يدخل فيها الصدقة والهبة والهدية. فإذا ملك المسلم غيره بقصد طلب الثواب، إذا تمحض طلب الثواب، هذه صدقة. وإذا نوى بهذه العطية، لأن العطية أعم من كل هذه الأسماء، إذا نوى بهذه العطية الإكرام والتودد، فهذه يقولون هدية. أما إذا قصد النفع، إذا قصد نفعه بشيء وليس هو فقيرا، يعني ما قصد الثواب وإنما يعني يريد النفع، طبعا الثواب هذا في كل شيء، لكن أقصد إذا تمحض الثواب هذا يكون صدقة. أما هنا قال وإلا فهو هبة، يعني يقولون يعني يقصد النفع، يعني قد تهب يعني غيرك شيء ينفعه، وما يكون هناك صداقة مثلا، أو تريد هدية مثلا عن نية الإكرام والتودد، ولا أن فقير مثلا. يعني هذه هبة، يقولون هبة. وهذه معانيها متداخلة متقاربة في الحقيقة، الهدية والهبة يعني، لكن هكذا يفرقون. وبعضهم يفرق، يقولون يعني الهبة يلزم فيها القبول عند أكثر الفقهاء خلافا للهدية، والله أعلم. طبعا هي تدخل في قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. في حديث بريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لها صدقة ولنا هدية. كما هو معروف النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة. وفي الحديث: تهادوا تحابوا، هذا أخرجه البخاري في الأدب المفرد، حسان بن حجر. وهكذا يعني وردت أحاديث في الهبة والهدية. طيب، هنا اشترط في الهبة، قال: كل ما جاز بيعه جازت هبته. وهذا عند جمهور العلماء خلافا للمالكية. المالكية الإخوة عندهم أن كل مملوك يمكن نقله فتجوز هبته، ما يشترط يعني شروط البيع، لأن هذا ليس عقد معاوضات، يعني هذا ليس من عقود المعاوضات، يعني ليس فيه عوض، فلماذا نشدد ونشترط فيه ما يشترط في البيع؟ وهذا الحقيقة يعني أقوى. ولذلك مثلا يعني هبة المجهول، شيء مجهول، قل أنا أعطي فلان هبة شيء مجهول، لا بأس، يعني ما يترتب عليه شيء. فهذا يجوز عند المالكي، ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، لأن هذا تبرع. نعم، ما تدري كم مثلا في هذا الظرف من مال، قول هذه هدية لفلان وأنا ما أدري كم فيه، فهذا يعني جائز. وطبعا يذكرون فروعا في هذا، يعني مثلا الكلب لا يجوز بيعه، لكن هنا تجوز هبته عند المالكية، وكذلك الحنابلة. نعم، وتلاحظ المحرم أخذ العوض عليه، فلان ما في شيء يعني يؤخذ عليه، فخلاص لماذا يمنع؟ أما شيء لا يجوز يعني نقله مثل المرهون، المرهون لا تجوز هبته عند عامة العلماء. لماذا؟ لأن أصلا ما يجوز نقله، هو رهن هذا البيت عند فلان وصحيح يملكه، لكن يعني هو الآن حق يعني الرهن هذا لغيره، ما يستطيع أن يفك الرهن وينقله إلى غيره فإلا بإذن المرتهن مثلا، فهذا يعني يمنع من الهبة. ذلك المالكية قاعدتهم في هذا أقرب، الله أعلم، يعني كل مملوك يمكن نقله فتجوز هبته، الله أعلم. وهذا هنا ذكر فرع يعني هو ممكن نذكره من باب أنه تقدم الحديث فيه أو السؤال عنه، وهي الهدايا التي تقدم في المناسبات لسبب يعني مناسبة تعلق بالولد، سواء كان ولادة الولد أو شيء يتعلق به، نجح في امتحان أو كذا فتقدم هدايا. فهنا ذكر فرضها في مسألة الختان، ختن شخص ولده وعمل وليمة وحملت إليه هدايا ولم يسمي أصحابها أو ولم يسمي أصحابها الأب ولا الإبن، فهي لمن؟ هنا ذكر أنه يصحح أنها للأب، أنها للأب، والقاضي حسين جعلها للإبن، يقبلها الأب. يعني هنا ذكر ينبغي أمر ثالث، وهو أنه إن كان المهدى مما يصلح للصبي دون أبيه كشيء من ملبوس الصغار فهو للصبي، وهذا مذهب الحنفية أيضا، ينظر للهدية، وهذا واضح يعني بالفعل، إذا كان الشيء ما يصلح إلا للصبي فهذا يكون للصبي، وإن كان لا يصلح للصغير فهو للأب أيضا، هذا واضح. وإن احتملهما مثل مبلغ مالي مثلا، يحتمل يكون للولد أو للأب. قال هو موضع التردد لعدم القرينة المرجحة. نعم، طبعا الحنفية نحن ذكرنا قالوا يعني يرجع للمهدي، وهذا قد يتعذر، فقالوا إذا تعذر ينظر إلى المهدي، إذا كان من أقارب الأب تكون للأب، إذا كان من أقارب الأم تكون للأم، طيب إذا كان أجنبي يرجع الخلاف على ما هو عليه. يعني فهناك مثل ما ذكروا هنا بعض القرائن ممكن تقرب الموضوع، لكن في النهاية من هذا كثير، تكون من أجنبي مثلا ويكون مبلغ مالي يعني يحتمل الأمرين، فهنا الله أعلم يعني مدى مسألة فيها خلاف، ف يعني ما أدري يعني هل العرف الناس تعارفوا على شيء ولا إيش رأيكم؟ يعني هل مثلا هدية في الغالب، أنا ما أدري اللي يخطر في بالي، يعني هي في الغالب من باب يعني الله المستعان، ما نقول مجاملات إن شاء الله، لكن مثل نعم إن فلان يعني حصل له يعني مناسبة وكذا، فمن باب يعني الاستحياء وأداء الحق وأداء يعني شيء من هذا، في الغالب هكذا يفعل الناس اليوم، يعني ما يقصدون الولد بعينه، يعني هو يريد أن يعني يتخلص من هذا الأمر، قد يعني يقول يعني كيف فلان يعني حصلت له مناسبة وما أعطيته شيء أو كذا مثلا. إيه مثلا، إيه إذا كان كذا مثلا، ففي الغالب يعني حتى يكون هو في نيته، يعني حتى أقول لو سئل أن يعني هل يجوز لوالده أن يستعمل هذا المبلغ، ما بمستحيل يقول لا، ففي الغالب يعني ما يراد بها الولد بذاته وبعينه، يعني إلا إذا اشتروا يعني له ملابس أو كذا، يعني هذا في الغالب الله أعلم. فمثل هذه المسألة الله أعلم يعني العرف يعني أيضا يعني يؤثر فيها، والله أعلم. نعم، ايوه الأب أرجعها. أيوة آه. سبحان الله. نعم. الولي على الولد. نعم. أيه. الله أعلم. وهذا طيب. ثم قال ولا تلزم إلا بالقبض، وإذا قبضها الموهوب له لم يكن للواهب أن يرجع فيها إلا أن يكون والدا. هذه مسألة مشهورة في الهبة الإخوة، لا تلزم الهبة، قال ولا تملك إلا بالقبض، وهذا عند الشافعية والحنفية، رواية عند الحنابلة مرجوحة، يعني القبض شرط في صحة الهبة عند الشافعية والحنفية. يعني مثلا أنا قلت هذا الهاتف هبة لفلان، خلاص أنا حتى لو تلفظ قلت خلاص سأعطي هذا الهاتف هبة لفلان، أو ما قلت سأعطي، قلت هذا الهاتف خلاص هبة لفلان، فالآن أنا يعني قلت أنه هبة، أو حتى لو قلت له أنا هذا الهاتف هبة لك وسأسلمك إياه مثلا غدا، جاء غد وأنا غيرت رأيي، هل يجوز أو لا يجوز؟ وهذا المسألة هنا. فعند الشافعية لا، يجوز له، لا تلزم ولا تملك إلا بالقبض، إذا قبضها الموهوب له هنا أنا ما أستطيع أتراجع، أما قبل القبض أستطيع أن أتراجع. فإذا قالوا إذا قبضها الموهوب له لم يكن للواهب أن يرجع فيها، هذا الإخوة يعني رجحوا شيخ العثيمين وتدل عليه الآثار في الموطأ عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، نحل عائشة رضي الله عنها جذاذ 20 وسقا، فلما مرض قال وددت أنك حزتيه أو قبضتيه، وإنما هو اليوم مال الوارث. تأمل، فرجع يعني في هذه الهبة وجعلها للورثة، وقال لها وددت أنك حزتيه أو قبضتيه، يعني لو قبضته ما يستطيع أن يتراجع فيه، لكن قبل القبض يمكن أن يتراجع. وقال عمر رضي الله عنه لا تتم النحلة حتى يحوزها المنحول، وروي عن جمع الصحابة كما ذكر، ولا يعرف له مخالف، ولأنه عقد إرفاق يعني تبرع يفتقر إلى القبول، فافتقر إلى القبض كالقرض وسائر الهبات. نعم. وهكذا مثلا إنسان نوى أن يتصدق بها أو قال هذا صدقة، لكن يعني ما أعطاها للفقير، فيجوز له أن يرجع. فهذه بالنسبة لعقود تبرع. طبعا في مقابل هذا المذهب، يعني مذهب المالكية وقريب من الحنابلة أيضا، يعني لابد من يعني يكفي أو عند الحنابلة يكفي العقد، مجرد يقول هذه هبة خلاص. وكذلك عند المالكية يقولون ينعقد بالقبول. نعم. فإذا قبل خلاص حتى لو ما أقبضته، فالقبض عندهم شرط كمال فقط، لكن عرفنا في هذه النصوص يعني أنها تدل على الحيازة وعن القبض الحقيقي، والله أعلم. طبعا هنا أيضا يتبع هذا أنه لا يصح القبض إلا بإذن الواهب، مثل واحد قال مثلا وهبتك سيارتي، فذهب وأخذها بدون ما يشعر الواهب مثلا، فهنا لا يجوز القبض، هذا لا يكون إلا بإذن الواهب، هذا عند الجمهور يعني خلافا للمالكية أيضا هنا، وهذا رجح شيخ العثيمين، لأن كما عرفنا الواهب قد يندم يرجع عن القبض، فما دام أن الهبة هذه لا تلزم إلا بالقبض فهذا من حقه هو أيضا، فيكون بإذنه هو. نعم. طيب. ثم هو قال أيضا إلا أن يكون والدا، يعني الوالد يجوز له الرجوع في الهبة. طبعا إخوة تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم قال عائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه، وهذا يعني عند جماهير أهل العلم إن لا يجوز، خلافا للحنفية قالوا المراد التغليظ، و يعني جوزوا هذا. لكن عند الجمهور الآن هذه المسألة من يجوز له الرجوع في الهبة؟ فعند الشافعية هذا هو مذهب الحنفية. طيب المهم عند الشافعية إلا أن يكون والدا، مقصود بالوالد هنا الإخوة يعني من له ولادة على الشخص، يدخل فيه الأب والأم والجد وإن علا، يعني الأصول كلهم الأب والأم والأجداد حتى الجدة. قالوا هذا يعني يدخل في لفظ الوالد، يعني اعتبروا الأمر باللغة يدخل في لفظ الوالد. وطبعا الاستثناء جاء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، إلا الوالد فيما يعطي ولده، حديث أبو داود وغيره. قال الترمذي حسن صحيح، يعني الحديث أصله في الصحيحين بدون هذه الزيادة، فهذا ما يعني يضعف شيء من الزيادة. لكن جاءت أيضا من طرق مرسلة وأيضا يدل على هذا المعنى الآثار التي مرت، مثلا أبو بكر رضي الله عنه رجع في الهبة صحيح قبل أن يقبضها، لكن يعني تشهد لهذا، وأنت ومالك لأبيك، والله أعلم. يعني من الولادة، ها؟ يعني الابن هذا تولد من أمه، تولد من أبيه، تولد من أجداده، هكذا من هذا الباب. يعني من وين جاء توسيع يعني هذا المعنى بهذا أن يدخل في هذا اللفظ؟ ونصوا على هذا في التعليل في بعض كتب الشافعية، قالوا يشمله لفظ الوالد، الأم يشملها لفظ الوالد من باب التولد. لذلك تعرف في سورة آل عمران لماذا فرق، قالت ربي أن يكون لي ولد، وزكريا قال ربي أن يكون لي غلام، يذكرون نفس القضية. يعني أن يعني الإشكال بالنسبة لمريم كيف يحصل التولد، يحصل التولد بدون زوج، فذكر لفظ الولد هكذا، وخلاف هناك الغلمة يعني الغلام الشديد كذا، فهل يعقل أني أنا شيخ كبير وامرأتي عجوز يخرج منا يعني غلام، تناسب يقول غلام، الله أعلم. طيب المهم طبعا في قول الشافعية أن لا رجوع إلا للأب فقط، وهذا يعني قول عند الحنابلة أيضا، وإن كان غير مشهور لكن رجحه الشيخ ابن عثيمين. يعني فقالوا أنت ومالك لأبيك هذا للأب فقط، هو الذي له أن يتملك فله الرجوع أيضا. وقالوا يعني هذا مورد النص، إلا الوالد يعني حقيقة الشرعية، يعني الوالد المعروف يعني المعهود. وعند الشافعية قول أنه للأب والأم فقط يعني بدون الأجداد، وهذا مذهب المالكية والحنابلة أن للأب والأم تدخل، لأنه قالوا تدخل واتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فكذلك هنا، والله أعلم. يعني الإمام أحمد نص قال هي عندي ليست كالأب هكذا، الله أعلم. وهذا أضيق وأحوط أن يكون للأب فقط، هذا ورد النص به وفيه قوة يعني، من إذا نظرت إلى من جانب الإحسان، وأن يعني الأم لها الحق الكبير على ولدها، ممكن من هذه الجهة تدخل الأم أيضا. لأن المقصود هنا يعني لو الإنسان تفكر في هذه المسألة، يعني لماذا استثنيت الأم، استثني الأب مثلا للوالد بين الوالد وولده؟ لأن يعني الرجوع في الهبة هذا يؤدي إلى يعني شيء من التباغض، يدخل شيء في القلوب طبعا. فهذا المعنى ما يتصور بين الوالد وولده، يعني الولد يشعر بالمنة العظيمة من والده مثلا. فكذلك يعني إذا نظرت لهذا المعنى، إذا كان هذا المعنى معتبر الله أعلم، يعني الأم ستدخل فيه، الأم يعني أعظم. وفي الأحاديث يعني أحيانا مثل الحديث مثلا ما ورد أن الوالد أوسط أبواب الجنة، فمثلا يقولون الأم باب أولى طبعا. فكذلك هنا يعني التعبير بالوالد لا يلزم أن يعني يقتصر فيه على الوالد، الله أعلم. فالمالكية والحنابلة في المذهب عندهم يعني قولهم قوي، الله أعلم، أن للأب والأم. أما التوسع الأجداد هذا في إشكال، من ناحية أن ما يقول الوالد يعني ما يراد به اللفظ اللغوي هكذا، الله أعلم، الله أعلم. طيب أيضا هنا أي نعم بهذا انتهى. طيب ثم ذكر العمرة والرقبة، هي من أنواع الهبات والهدايا. قال: وإذا أعمر شيئا أو أرقبه كان للمعمر أو المرقب ولورثته من بعده. يعني يقول إذا قال الشخص أعمرتك هذه الدار مثلا، حياتك أو ما حييت، يعني مدة عمرك، وذلك سميت عمرة، هذه من الهبات المعروفة في الجاهلية. أن يعني يقول هذه لك ما عشت مدة حياتك ثم ترجع إلي مثلا، يشترط أو لا يشترط، يقول مدة حياتك. ورقبة لأنه يرقب، كأنه يرقب موته، لأن إذا مات ترجع له. فهذه فيها تفصيل كما ذكر هنا، يعني الأحوال. إذا قال مثل ما ذكر عندك في الشرح، إذا قال أعمرتك هذه الدار مثلا، حياتك ولعقبك من بعدك، يعني إذا نص على أنها له ولذريته، فهذه واضح. قال صح، يعني هذا عند عامة العلماء أنه خلاص تكون هدية مؤبدة، وهذا هو الأصل في الهدية أصلا، ما في رجوع فيها. فطبعا هذا عند عامة العلماء خلافا للمالكية. المالكية عندهم الأصل في هذا الإخوة أنها من باب تمليك المنافع فقط، يعني يقول أعمرتك هذه الدار، كأنه يقول يعني هي مدة عمرك، فكأنهم نظروا أن هذا الشرط يخالف أصلا هذا العقد، فعندهم أن هذا ما يصح، ويعني هي في الحياة، مدة الحياة فقط. المهم لكن عند عامة العلماء أن هذا يصح، لأن العمرة عند جمهور العلماء تمليك عين، يعني ليست مجرد تمليك منافع. فعند الجمهور أن هذا يصح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أعمر عمرة له ولعقبه فقال أعطيتكها وعقبك ما بقي منكم أحد فهي لمن أعطيها وعقبه، لا ترجع إلى صاحبها، لا ترجع إلى صاحبها. طبعا هذه الزيادة مدرجة من كلام الراوي من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، رواه مسلم. وهذا هو الأصل في الهبة. طيب الحالة الثانية قال إن لم يذكر العقب، قال أعمرتكها حياتك فقط وأطلق هكذا، قال صح في حياته ولعقبه من بعده على الجديد، يعني أيضا تكون على الأصل في الهبات إنها له ولعقبه. قال قول النبي صلى الله عليه وسلم العمرة جائزة. نعم. الحالة الثالثة إذا اشترط الرجوع، هذه اللي فيها إشكال، قال أعمرتكها حياتك فإذا مت عادت إلي، فإذا مت عادت إلي، فعند الجمهور أنه ما يصح هذا الشرط، لأن قالوا هذا الشرط يخالف مقتضى العقد أصلا، هذه تكيفها على أنها هبة، كيف تقول هذه هبة لكن يصح لي أن أرجع فيها؟ هذا شرط يخالف مقتضى العقد كما تعرفون في الشروط، الشروط التي يشترطها يعني العاقد في عقد معين إذا كان الشرط مخالفا لمقتضى أصلا يعني مقتضى العقد أن الهبة تمليك يعني تام وما يجوز لك الرجوع فيها أصلا، فكيف تشترط هذا؟ فهذا يخالف مقتضى العقد، هكذا قالوا، فيكون هذا شرط باطل والهبة هذه صحيحة. قال والصحيح الصحة، وتكون لورثة المعمر ويلغو الشرط، هذا عند الشافعية وعند الجمهور، طبعا خلافا للمالكية، المالكيون صححوا الشرط، نعم صححوا الشرط يعني، وهذا رجحه ابن تيمية، قالوا طبعا هو لأن أصلا هم أصلهم في هذا الباب أن العمرة تملك منافع أصلا، فقالوا هو ليس له إلا المنفعة أصلا، فإذا مات عادت، هو أصلا إذا ما اشترط هكذا يقولون، فكيف إذا اشترط؟ طبعا باب أولى، هو هذا الاتجاهين، عند الجمهور كما قلنا تمليك عين وتكون كالهبة تماما يعني، أما عند المالكية يعني هي تمليك منفعة فقط مدة، يعني مثل عارية نقول، ولا يعني فقط تمليك منفعة لمدة الحياة ثم ترجع بعد موته، بعد موت الموهوب له ترجع، لذلك وقع الخلاف في هذه المسألة. طبعا الإخوة هناك حديث عند مسلم، حديث جابر، إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها، طبعا هذا من أدلة المالكية في هذه المسألة الأخيرة، خاصة إذا الشرط قال هي لك ما عشت حتى هنا أطلق، قال فإنها ترجع إلى صاحبها. لكن إشكال الإخوة أن هذا يعني الله أعلم، يعني ابن رشد جعل هذا قولا يعني ثالثا في المسألة، يعني كأن هذا اجتهاد من جابر رضي الله عنه، كان الله أعلم، يعني لأن آثار الصحابة يعني في آثار أخرى عن الصحابة عن علي رضي الله عنه وزيد بن ثابت وبن عمر وبن عباس، يعني جمهور الصحابة كان يعتبرون العمرة يعني خلاص هبة لا ترجع إلى صاحبها، قال علي العمرة بتات، وهكذا يعني في معناه، لذلك يعني الله أعلم، يعني قد يكون هذا أيضا اجتهاد، الله أعلم، إنه هو الآن يفسر فقط ليس مرفوعا يعني، ويفسر إيش العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجازها يعني تكون ماضية وما ترجع، فالله أعلم. أيضا المالكية في الموطأ الإمام مالك ذكر عن القاسم بن محمد قال ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا أو فيما أعطوا، الله أعلم، يعني هو يقصد هذا كذلك، مدام أنه اشترط فيرجع يعني الشرط معتبر. وهذا والآن أصبح الخلاف في هذا، هل هي مجرد ألفاظ هكذا أو يعني الإنسان لو اشترط في شيء؟ يعني هذا أظن مر معنا في مسألة يعني تشبه هذه المسألة، لكن يوم قلنا إيش إذا اشترط الضمان أو عدمه في بعض كان هذا في إيش، العارية ولا شيء كذا. فالمهم يعني ذكرنا شيء من هذا، أن ما يكون هذا يعني ما يكون على اختيار الإنسان، أن يعني هذا عقد له حقيقته له تكييفه في الشريعة. فأنت تأتي تشترط، قل لا الأصل في الشروط الإباحة مثلا، لكن هذا الشرط يناقض مقتضى العقد، فما يصلح مثل هذا الشرط، لأن هذا عقد له تكييفه الشرعي، فكيف تشترط ما تشاء؟ وهذا يقال هنا تماما. يعني لذلك تعرف ابن تيمية عنده يعني توسع في مسألة الشروط، يعني حتى نفس المسألة اللي ذكرنا في أن الأئمة الأربعة يعني إذا اشترط شرط فيها يعني الشرط باطل، ابن تيمية عنده صحيح، ذكرنا هذا أنا أذكر جيدا يعني، لكن هي مسألة العارية أيضا. حديث صفوان لما استعار النبي صلى الله عليه وسلم منه، ها صحيح، ف يعني عارية مضمونة وكذا تكلمنا فيها أذكر يعني. أيوة هو هذا، نشوف اشتراط الضمان في عقود الأمانة في العارية مثلا عند الأئمة الأربع يبطل، قال خلافا لابن تيمية رواية عند الحنابلة. طبعا هنا قلنا وهي مضمونة، نعم خلي العارية مضمونة قلنا تستثنى من باقي العقود لأن جاء فيها الحديث، وهي يعني يأخذها المستعير يعني لحظ نفسه يعني. قلنا يضمن وإن لم يفرط، طبعا هذا مذهب الشافعية والحنابلة لأنها مضمونة خلافا للحنفية وكذلك المالكية يعني على تفصيل عندهم. لكن طيب نحن ايش قلنا في فمثلا يعني نقول لو فالعارية هذه مضمونة ما مشكلة، لكن مثلا وديعة، الوديعة ممكن تأتي معنا أمانة، أو مثلا العين المستأجرة مثلا يعني أمانة، فإذا اشترط ضمانها مثلا على المستأجر مثلا أو اشترط ضمان الوديع على المودع، فعند الأمة الأربعة هذا باطل، شرط باطل. اي هو هذا. فبخلاف يعني عند ابن تيمية يصحح مثل هذه الشروط. فهو ظاهر ابن تيمية مشى على أن الأصل في الشروط الإباحة. لكن الإشكال والله أعلم مثل ما ذكرنا أن كل عقد له يعني مقتضياته في الشريعة، فما يعني يكون الشرط مخالفا لمقتضى العقد، الله أعلم. يعني هذا ليس من شأن المتعاقد أن يغير ما يشاء من حقائق العقود، الله أعلم. يعني هو يأتي بطريقة ثانية يقول هذا حقه تنازل عنه مستأجر وقال خلاص أنا بضمن مثلا، لكن هذا يعني كما قلت يعني الأصل أن هذا عقد ما يرجع فيه لمستأجر أو المؤجر، وهذا عقد يعني مثلا أمانة والأصل أنه هو ما يضمن. فالله أعلم ما يعني ما يكون هذا راجع إلى اختيار العاقد نفسه، هذا أمر آخر يعني، بس ما يكون هكذا يشترط أنه، الله أعلم. إذا وقع مثلا وبعدين قال خلاص أنا اللي أدفع، هذا منه تبرع ممكن، هذا لا بأس. أما أنه يشترط في العقد نفسه هو هذا الإشكال يعني، إن الله أعلم. نعم كيف؟ لا احنا قلنا مع الجمهور يعني في هذا، الله أعلم. ان الاصل فيها انها هديه يعني انها هبه. ايه اذا اشترط يعني في الصوره الاخيره يعني، والله حتى الصوره الاخيره فيها اشكال يعني، لان هم استدلوا بحديث جابر ولكن يخالف اثار الصحابه رضي الله عنهم. ايه ايه لكن لا هو حتى في ال يعني حتى في الهبة يعني احنا قلنا ما دامنا هبة من مقتضيات الهبة عدم الرجوع، فأي شرط يؤدي إلى الرجوع هذا يكون شرط باطل. ايه هما هو هي هذه لان يعني كانت يعني في الجاهليه هكذا يقولون يعني اعمرتك يعني مده حياتك، وكانوا يرجعون فيها يعني كانوا يرجعون فيها يعني فقط مده حياتك. فالشرع جاء وكأنه غير هذا المفهوم يعني، لا يعني الأصل في العمرة أنها هي هدية وتمضي، لذلك جاء أكثر عن الصحابة أنهم قالوا العمرة بتات، يعني كأن خلاف ما كان عليه أهل الجاهلية. فهو هذا الله أعلم. الحالة الثالثة قالوا لو قال أعمرتكها حياتك فإذا مت عادت إلي، فهو كما لو قال أعمرتك. هذا قول عند الشافعية الظاهر، بعدين قال والصحيح. الصحة طيب وتكون لورثة المعمر ويلغو الشرط. يعني الأول يعني قال إذا قال أعمرتك حياتك فإذا مت عادت إلي، فهو كما قال فكما لو قال أعمرتك، يعني إيش إذا كما لو قال أعمرتك، وإذا قال هو أعمرتك إيش؟ اللي بيكون إيش؟ إذا قال أعمرتك يعني يقصد إيش الصورة الثانية يعني؟ إيه. لا هو يقول يعني حكم هذه الصورة الثالثة فهو كما لو قال أعمرتك، وما قال الشرط يعني، يعني كما لو قال أعمرتك، إيش حكم لو قال أعمرتك بدون ولعقبك، اللي هي الصورة الثانية، أعمرتك حياتك، قال صح في حياته ولعقبه، يعني ما أدري أنا، فهو كما لو قال أعمرتك، بعدين قال والصحيح الصحة، كأن زيادة توضيح الله أعلم، يعني ما في فرق يعني بين كما لو قال أعمرتك ثم إيش يعني يريد، لأنه هو قال والصحيح، في قول في المذهب يقابل الصحيح إيش، أنا كاتب عندي تعليق هنا، أن يعني تكون باطلة، يعني تكون باطلة لبطلان الشرط، لكن هو قال الصحة تكون هبة صحيحة لكن إيش يلغى الشرط هكذا يعني، لذلك هو كان قال والصحيح كذا، هو الكلام صحيح فيه شوية إشكال، يعني لو قال فإذا مت عادت إلي مباشرة، لو قال والصحيح الصحيح كذا مثلا بدون هذه الجملة عشان ما يكون فيه يعني لبس مثلا، فهو نفس الكلام، فهو لو قال أعمرتك ونفس اللي اختاره الصحيح يعني يلغى الشرط وتكون صحيحة. نعم الله أعلم. طيب وهكذا في الرقبة نفس الكلام يعني. طيب هذا ما يتعلق بالعمرة. نعم طيب، ثم انتقل إلى اللقطة، قال وإذا وجد لقطة في موات أو طريق فله أخذها وتركها، وأخذها أولى إذا كان على ثقة من القيام بها. طيب هذه توسع زيادة، لكن هو ذكر الأصل الحديث طبعا أو قبل هذا، اللقطة الشيء الملقوط، يقال لقطة بفتح القاف، يقيل لقطة، الأشهر هذا فتح القاف لقطة. طيب قال الأصل في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لقطة الذهب أو الورق فقال اعرف وكاءها، يعني الخيط الذي تربط يعني به، وعفاصها الوعاء لأنه يعفص يعني عليها، ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها، أو فإن لم تعرف فاستنفقها، يعني يستعملها خلاص يتملكها، ولتكن عندك وديعة، يعني معنى ماذا، ما معنى وديعة، فإن جاء طالبه يوما من الدهر فأدها إليه، هذا معنى أنها وديعة، يعني يجوز أن ينتفع بها لكن يؤديها إلى صاحبه يضمنها يعني. وسألوا عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها، دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها، أي تمتنع بنفسها. وسألوا عن الشاة فقال خذها، للإرشاد لأن جواب سائل ما يقال للوجوب، خذها يعني الأمر إذا كان في جواب سؤال كما تعرفون هذا لا يكون للوجوب، مثلا يقول لك أين الطريق إلى البرشة، قل اذهب إلى هذا الطريق، هم هذا يكون إرشاد فقط، وسألوا عن الشاة فقال خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، رواه الشيخان وله طرق وألفاظ. طبعا هنا ذكر أول ما ذكر حكم الالتقاط، أن قال هنا إذا وجد لقطة في موات أو طريق، هو نبه طبعا قال في موات أو طريق احترز بذلك عما إذا وجدها في ملك شخص، فلا يجوز لو أخذها، ظاهر أنه لصاحب الملك، قال فله أخذها وتركها، يعني على الإباحة، الأصل في التقاط الإباحة، وأخذها أولى إذا كان على ثقة من القيام بها. طبعا ابن حجر ذكر في الفتح أن يعني هذا يختلف بحسب حال الشخص، ومتى رجح أخذها فيدور أخذها بين الوجوب والاستحباب، ومتى كانت هناك قرائن تدل على يعني عدم ترجيح أخذها فيكون الحكم إما للتحريم أو الكراهة. هنا ذكر عند الشافعية يعني قال إن كان الواجد فاسقا كره الالتقاط، من الأصحاب من منعه الالتقاط وهو قوي، ومثل ما ذكر هنا يعني أخذه أولى إذا كان على ثقة من القيام بها، فمفهوم هذا إذا كان فاسقا يعني، وهذا ذكره يعني باقي المذاهب، عند الحنفية يقولون لا يأمن، إذا كان لا يأمن على نفسه فالأولى الترك، نفس الشيء المالكي إذا قال يعلم نفسه خيانة فحرام، وهذا واضح الإخوة، إذا كان هو يلتقطها بنية أنه يخفيها ويجحدها فهذا طبعا حرام، فهذا يمنع من الالتقاط طبعا، لكن إذا كان هو يعني فاسقا يعني قد يؤدي وقد لا يؤدي، فهنا هذا الذي يكره التقاطه. طبعا وقال وإن كان الواجد حرا رشيدا ويأمن على نفسه عدم الخيانة، نظر قال إن وجدها في موضع يأمن عليها لأمانة أهلها وليس الموضع مملوكا، نعم ولا دار شرك، قال فالأولى في حقه أن يأخذها، نعم إذا كان موضع أمانة يعني ما يخاف أن يعني يغصبها غاصب يسرقها سارق، لا يعني موضع أمانة فالأولى أن يأخذها، لماذا؟ قال لقوله صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، هذا باب التعاون، يعرفها ويتكلف في هذا، نعم. وقالوا يعني عموم الحديث خذها، يعني هذا رجحه ابن عبد البر، ذكر أن قول لمالك. طيب وإن كانت في موضع لا يأمن عليها، نعم إذا كان في موضع لا يأمن عليها فهل يعني يلزمه أخذها؟ فعند الحنفية والمالكية يجب، نعم عند الحنفية والمالكية يجب، ذكر المؤمن المؤمنات بعضهم أولياء بعض فيلزم حفظ مال أخيه، وعند الشافعية وهو الصحيح قالوا لا يلزم الالتقاط بل يستحب وهو الصحيح، لأن الالتقاط إما أمانة أو كسب ولا يجب شيء منهما، يعني هذا تكييف أصل الالتقاط من البداية، هي إما أمانة أو اكتساب، أمانة يعني إن تلفت في يده لا يضمن، أو اكتساب يعني هذا في العاقبة، يعني إذا تملكها اكتسبها بطريق مباح، وهذا كله لا يجب. وهناك آثار يعني عن ابن عمر أيضا تدل على عدم الوجوب، يعني طبعا مذهب الحنابلة يعني وريح نفسه يعني من النهاية، أنه الأولى ترك الالتقاط مطلقا في كل الأحوال، يعني أصل ما تلتقط وخلاص. قالوا لأن هذا أسلم من تضييع الأمانة، خلاص لا تكلف نفسك أمانات. طبعا وهذا بعض الآثار وردت يعني في ترك الالتقاط فاعتمدوا عليها، ورد عن ابن عباس وابن عمر، لأن ما يحضرني لكن هكذا يعني ذكروا. لكن المسألة يعني تختلف الله أعلم باختلاف الأحوال، مثل ما ذكر الشافعي أن إذا وجد من نفسه قيام بهذه الأمانة بالعكس تعاون يستحب. أما أن يقال يجب يعني في صعوبة، يعني لا تزر وازرة وزر أخرى. ها؟ ايه ايه نعم ممكن يعني قد يفرق يعني الله اعلم بين يعني شوف هنا كان يعني مثلا اذا احيانا يعني مثل ما يقال بعض فروض الكفايات تصبح يعني فروض عين، يعني مثلا إذا عرفت أن لذلك هم ذكروا هذه الصورة في موضع لا يأمن عليها، فإذا قلنا ضيقنا أكثر وكانت يعني قضية أنه هذا لعل يأتي معنا صورة من صور ما أدري، يعني أنه مثلا عرفت أن هذا يعني الموضع اللي في هذه اللقطة موضع مثلا يعني 100% سيأخذها يعني من هم يعني من غير أهل الأمانة مثلا، أن لا خلاص ستضيع يعني مثلا، إذا كان يعرف مثلا يعرف الأشخاص الموجودين هنا وكذا في هذا المكان محدود مثلا، يعني كانوا في ما أعرف يعني في فندق معين أو في مكان أو في شقة، أو يعرف الذين معه كلهم رفقاء سوء مثلا وكذا، ووجد شيء في الغرفة مثلا أو وجد شيء في مقابل الغرفة أو في الطريق، ويعلم أن إذا ترك سيأخذونها وما يعرفون ولا يؤدون الأمانة، فيمكن هنا يقال تعينت عليه مثلا، يعني ممكن. ها؟ ايه ايه ممكن هذا مصور مرات الانسان يضيع جوازه يضيع كذا فيكون سأل فيها خطورة يمكن، لكن انا الاشكال في التأثيم، يعني هل الواحد اذا شاف وقال انا ما لي علاقة وين اروح ودي هذا للشرطة وكذا قال انا، فهل يأثم؟ صعب تأثم الناس يعني بشيء ما يلزمهم ابتداء، يعني هذا من المعروف والله فلان فرط وسقط من هذا، فرط ما فرط الآن ما له علاقة في هذا مثلا، لذلك عند الحنابلة أصلا أنه يعني حتى ما قالوا مباح، لا قالوا الترك أفضل يعني، لكن طبعا ما يقال هذا كما قلنا، يعني الله أعلم إيصالها لدرجة الوجوب قد يكون في أمور ضيقة جدا، يعني الله أعلم، ولعل يأتي معنا ما أدري، أنا كان في بالي صورة وذكروها هنا رجعوا فيها الوجوب، ممكن تأتي بعدين لعل تأتي الله أعلم. طيب أيضا فإذا الخلاصة مثل ما ذكر، يعني إذا كان والإشكال إذا كان يعني اترك الشخص الآن غير الأمين، يعني غير الأمين هذا إذا عرف نفسه خيانة هو حرام عليه يأخذها، لا تتكلم عن الشخص السوي الشخص العدل، إذا كانت في موضع لا يأمن عليها هنا يعني تتردد بين الوجوب والاستحباب، وقلنا يعني الاستحباب لعل أقرب الله أعلم، أن من باب يعني التعاون، أما إذا كان موضع يأمن عليها فهنا يعني أيضا الشافعي عندهم الأولى أن يأخذها، يعني الأولى أن يأخذها من باب التعاون، إذا وجد من نفسه تقصير أو أن ما يستطيع أو هذا يكلفه وقت أو يكلفه جهد وهو الآن ما يستطيع أن يؤدي مثل هذا، فله ذلك يعني يترك. الله طيب. أيضا قال وإذا أخذها عليه أن يعرفها، أن يعرف 6 أشياء. طيب قال أما معرفة العفاص والوكاء، قال وعاءها وعفاصها ووكاءها. طبعا هو الوعاء قال الإناء والعفاص السدادة، ويطلق على الوعاء مجازا، الجمهور على أن العفاص الوعاء وواحد تقريبا. طيب والوكاء والخيط الذي يشد به، وباقي الصفات معروفة وجنسها وعددها وزنها، فهذه يعني كما جاء في الحديث، يعني حديث زيد بن خالد مر معنا، اعرف وكاءها وعفاصها. نعم. العدد قال أيضا في حديث البخاري عن أبي هريرة قال أنه قال وجدت صرة فيها 100 دينار، فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا، فعرفتها حولا، ثم أتيته فقال عرفها حولا، فعرفتها حولا، ثم أتيته فقال عرفها حولا، فعرفتها حولا، ثم أتيته الرابعة فقال اعرف عدتها ووكاءها ووعاءها، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها. طبعا إيش الجواب عن تعريف 3 سنوات؟ تقول هذا يعني وهم فيه سلمة بن كهيل، يعني الراوي يعني وهم في هذا الحديث، جعل التعريف 3 سنوات. قال عن شعبة عن سلمة بن كهيل هكذا الحديث، قال ولقيته بعد ذلك بمكة فقال لا أدري 3 أحوال أو حولا واحدا. يعني فهذا يقولون يعني كأنه وهم من سلمة بن كهيل، فإن أغلب الأحاديث حديث زيد بن خالد وغيره حديث يعني أن فيها تعريف حولا واحدا فقط. طبعا طيب طبعا الإخوة هذه الأمور ترجع للعرف، يعني أنت تعرف يعني هذا الشيء وصفاته حتى أن يحصل المقصود من تسليمها لصاحبها. قال ويحفظها في حرز مثلها، طبعا هي أمانة أشبه سائر الأمانات، فيحفظها في حرز مثلها، ثم إذا أراد تملكها عرفها 1 سنة على أبواب المساجد وفي الموضع الذي وجدها فيه. طبعا هذا يذكره الأئمة 4 في مكان التعريف، يعني وهذا يرجع أيضا للعرف اليوم، الجرائد وإعلانات يعني يعرفها يعني في المكان الذي يعني سقطت فيه، الذي وجدها فيه، لأن هذا يعني أدعى لرجوعها إلى صاحبها، صاحبها في الغالب سيأتي إلى هذه الأماكن التي أضاعها فيه في الغالب، في غالب ظنه. طيب قال ثم إذا أراد تملكها عرفها 1 سنة كذا كذا. قال فإن لم يجد صاحبها كان له أن يتملكها بشرط الضمان، يعني بعد 1 سنة له أن يتملكها بشرط الضمان، يا يبيعها يا يستعملها، لكن يضمنها إذا جاء صاحبها يؤدي يعني يعطيها، إما إذا كانت شيئا مثليا يعطيه مثلها، وإذا كانت يعني غير مثلي يعني يعطيه القيمة. لكن هنا الإخوة الذي ينفرد به الشافعية هنا ماذا تلاحظ؟ قال إن إذا أراد تملكها عرفها 1 سنة، فعند الشافعية وهذا من المفردات عندهم يعني خلافا للجمهور، يعني إذا أراد أن يتملكها عرفها، مفهوم المخالفة إيش؟ إذا لم يرد يعني أن يتملكها، يعني أراد أن يحفظها لصاحبها، إن قصد حفظها على مالكها قال لم يلزمه التعريف، قال أنا أريد أن أحفظها لصاحبها بس ما أريد أتملكها. فما قالوا ما يلزمه التعريف، خلاص يكون عندي ومتى جاء صاحبها أنا بعطيه إياها، فما يلزمه التعريف هنا. قالوا لأنه إنما يجب لأجل التملك. طبعا هذا الإخوة يعني خلافا للجمهور، وكذلك صحح يعني الجويني والنووي، قال هو الأقوى والمختار، وقال هو الصحيح، يعني معتمد، وحتى من المتأخرين الشربيني والرملي. فكأنه يعني هو وإن كان المذهب يعني عند الشافعية هو هذا، لكن يعني تلاحظ أن الأكثر ساروا مع الجمهور أو المحققين من الشافعية، لأن الإخوة هذا مذهب يعني فيه ضعف شديد. لماذا؟ قال أن طيب أنت إذا ما عرفتها يعني كيف سيعرفها صاحبها؟ ويكون يعني هلاكها وحفظها يكون سواء، فكأنك أنت أهلكتها بهذه الطريقة. فإذا يعني خبأها عن صاحبها وتركها مكانها أحسن يعني ما أن يأخذها. فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتعريف، يعني هذا غير معلق بالتملك، التملك جاء بعد ذلك، يعني عرفها سنة ثم فإن جاء كما في حديث زيد بن خالد اعرفوك ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها. نعم، فهذا ما يعني يربط به أنه شرط أن إذا أراد أن يتملكها يعرفها، لا، هذا أمر مطلق. طيب طبعا هم عندهم إذا أراد أن يتملكها عرفها سنة، طبعا هذا قلنا يعني الجمهور. أيضا السنة، لا نحن قلنا عرفها سنة. طيب طبعا لما قال أن يعرف على أبواب المساجد، هذا يخرج ماذا؟ التعريف في داخل المسجد، لأن كما تعرفون عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من ينشد ضالة يعني في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك. طبعا هذا الإخوة عند جماهير العلماء للكراهة، يعني يقولون إنشاد الشيء الضائع في المسجد لا يصل للتحريم، إنما هو على سبيل الكراهة. هذا ذكره الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. طبعا هنا الشافعية يعني ذكر يعني شيء ما يدل على التحريم عند بعضهم، لكن النووي في شرح المهذب نقل الكراهة، هو يعني المعتمد في المذهب، وكذلك يعني سائر المذاهب على الكراهة، قالوا هذا من باب الآداب، والنهي يعني في الآداب الأصل فيه الكراهة، والله أعلم. وطبعا إخوة الشافعية ما ذكر هذه المسألة هنا، لكن طبعا يستثنون لقطة الحرم، لقطة الحرم تعرف للدوام ولا تملك، يعني الأحاديث فسروها بهذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلتقط لقطته إلا لمن عرفها أو إلا لمنشد، يعني للأبد. لما قال لا يحل لقطتها إلا لمنشد، يعني فرق بينه وبين باقي المساجد، هذا المقصود. وكذلك الحديث نهى عن لقطة الحاج، هذا كله يعني يخصص المسجد الحرام بهذا، وهذا أخذ للشافعية خلافا للجمهور. الجمهور عندهم أن يعني هذا زيادة في التوكيد، توكيد حكم اللقطة عموما، يعني يرجع للتفصيل، لكن الشافعية اعتبروا أن هذا حكم مستقل، وهذا رجحه ابن تيمية وابن تيمية. وبعض المالكية أيضا رجح هذا كابن العربي وابن رشد، الله أعلم. طيب ثم قال وجملة اللقط على أربعة أضرب، أحدها ما يبقى على الدوام كالذهب والفضة، وهذا حكمه يعني معروف حكمه التعريف. طيب آه طيب، نحن ما ذكرنا مسألة وذكرها تعريف شيء الحقير الصفحة المقابلة، هو إن كان فرع لكن يعني هو من المسائل المعروفة يعني في باب اللقطة، أنه لما مدامنا ذكر الذهب والفضة يعني شيء له قيمة، هذا لابد معرفته يعني تتصور باب اللقطة. طبعا مقابل هذا الإخوة الذي لا قيمة له ولا يتمول كما ذكر يعني في الفرع في تعريف الشيء الحقير، شيء ما يتمول أصلا كزبيبة كتمرة، فهذا لا يعرف يعني بالإجماع، ولك أن تأخذه يعني هذا بالاتفاق. النبي صلى الله عليه وسلم مر بتمرة فقال لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها، فهذا لا بأس به. ابن عمر رضي الله عنه صح عنه أنه وجد تمرة فشقها نصفين فأكل نصفا وتصدق بالآخر، فهذا يعني واضح أن هذه نعمة الله تعالى ما تترك هكذا. ثم هناك حالة الإخوة وسط، يعني ليس حقيرا لا قيمة له، له قيمة لكن لا يصل إلى يعني الشيء المهم، يعني القليل الذي له قيمة، يعني قد يطلبه صاحبه يريده لكن يعني لكنه قليل. طبعا يعني عند الحنابلة يقولون لا تتتبعه همة أواسط الناس. طبعا هذا الإخوة هذه الحالة يعني مثل عصا صوت هكذا يمثلون، يعني مثلا 100 درهم والله شيء طيب لكن يعني ممكن يقول واحد ضاعت عليه، يعني ما بيكون يعني حزين حزن شديد، لا مثل ليس مثل ما تضيع يعني مبلغ يضيع مبلغ مثلا كبير مثلا، وقد يرجع من شخص إلى شخص أيضا. لكن فمثل هذا عند الجمهور أن هذا يعرف يدخل في اللقطة خلافا للحنابلة، الحنابلة هذا لا يعرف ما دام أنه يعني ما تتبعه همة أواسط الناس، يقول هذا أيضا يملكه صاحبه يعني آخذه يملكه ما يعرفه. طبعا الإخوة الحنابلة يستدلون بعض الأحاديث لكن فيها ضعف، هناك حديث جابر عن أبي داود رخص لنا في العصا والصوت والحبل، لكن الحديث يعني مضطرب وفيه ضعف. كذلك بعض الآثار عن عائشة رخصت في خاتم، هذا فيه ضعف. في المقابل الجمهور يعني يقولون ما دام أن هذا له قيمة فالأصل يدخل في اللقطة، وأيضا يقولون في حديث أبي السائل سأله عن صوت، يعني هكذا الحديث حديث صحيح، جاء سائل إلى أبي بن كعب سأله عن صوت فذكر له حديث اللقطة، ذكر له حديث اللقطة فاعتبر أن الصوت يعني مع أنه يعني وسط. فطبعا هو مذهب الجمهور أحوط والله أعلم، يعني في لكن هذا الشيء الذي ليس له قيمة يعني كبيرة. طبعا عند الحنفية الظاهر والمالكية أنه يعرف سنة، لكن عند الشافعية يقولون يعرف زمانا يظن أن فاقده أو يظن فيه أن فاقده يعرض عنه غالبا هكذا يقولون، والقليل ما يغلب على الظن فاقده لا يكثر أسفه عليه ولا يطول طلبه غالبا. الله أعلم. طيب، فإذا المهم ذكرنا هذه الأنواع تصور المسألة هنا أيضا. ثم الثاني قال ما لا يبقى كالطعام الرطب، ما لا يبقى كالطعام الرطب، قال فهو مخير بين أكله وغرمه، يأكله ويغرمه يغرم قيمته. طبعا هذا يعني ممكن يعني مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي لك أو لأخيك أو للذئب، فأباح له أن يتملك يعني هذه الشاة، فكذلك ما بالك بطعام يعني يفسد. إذا كانت الشاة اللي ما تفسد أباح له أن يأخذها، هي لك يعني لك، ممكن يذبحها ويأكلها. طبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم هي لك ليس معنى هذا أن ما يضمنها، يعني هذا إباحة، هي لك باب الإباحة، أنت يعني اكتسبت هذه وجدتها فتنتفع بها، لكن إذا جاء صاحبها طبعا لابد أن يعني يعطيه عوضها. إذن طيب إما أن يأكل ويغرم، أو قال بين أكله وغرمه، أو بيعه وحفظ ثمنه، يبيع ويأخذ الثمن يحفظ الثمن. نعم قال فإن أكل عزل قيمتها مدة التعريف، لأن الإخوة هذا حين على قول الجمهور يعني يدخل في الحالة الثانية، ليس هو ما لا يتمول، لا طعام يعني ممكن وجد طعام ممكن يكون له شأن يعني له قيمة لكن قليلة، فهذا يعني يدخل في إيش التعريف، فيقولون إن أكل عزل قيمتها مدة التعريف وعرف اللقطة سنة ثم يتصرف فيها، لأن القيمة قائمة مقام اللقطة، فسواء أكلها أو باعها المهم تكون القيمة بمنزلة اللقطة، يعرف سنة. نعم طيب طبعا ما أدري يعني عند الباقي المذاهب، طبعا عرفنا مذهب المالكية الحنابلة عندهم أكيد مثل هذه الصور يعني يملكها وخلاص يأكله وخلاص، ما يعني يعرف ولا شيء، وهذا بالفعل يعني فيه قوة الإخوة من ناحية أن يعني تخيل تعرف سنة، ويعني هو أمر يعني صاحبه لن يحزن عليه ولا يطول طلبه أصلا ما يطلبه، فيعني الحنفية عندهم أيضا التعريف يعرفها مدة، إذا خاف فسادها صدق بثمنها، مالكية كلها بلا ضمان، يعني شوف هنا المذهب المالكية مثل الحنابلة، إن ما دام أن طعام يفسد ما يكون له يعني تلك القيمة الظاهرة، الله أعلم، فالله أعلم، هذه مسائل يعني. مع أن هنا أنا كاتب عندي والله مذهب الحنابلة قريب من مذهب الشافعية، يعني هذا باعتبار أن طعام إيش له قدره يعني الظاهر، الله أعلم، الشاهد أن هذا يعني أحوط أنه يأكل مثلا ويغرم، أو يبيع ويغرم الثمن يعرف. طيب إذا كان الثالث ما لا يبقى إلا بعلاج كالرطب فيفعل ما فيه المصلحة من بيعه وحفظ ثمنه أو تجفيفه وحفظه، نعم يعني ما لا يبقى إلا بعلاج، يقبل من الرطب أو العنب الذي يتزبب أو اللبن الذي يصبح جبن، أو فهذا ينظر فيه للمصلحة للمالك من بيعه وحفظ ثمنه أو تجفيفه وحفظه، نعم وهذا يعني كله يكون يعني لقطة يعرف ويحفظ، فإذا مرت سنة ممكن ينتفع به إذا ما كان يفسد يعني. طيب قال الرابع ما يحتاج إلى النفقة كالحيوان وهو ضربان، حيوان لا يمتنع بنفسه. نعم، فهو مخير بين فيه بين أكله وغرم ثمنه أو تركه والتطوع بالإنفاق أو بيعه وحفظ ثمنه ونعم هذه الثلاثة. حيوان لا يمتنع بنفسه، يعني مثل ماذا في الحديث الشاه مثلا، خذها هي لك أو لأخيك أو للذئب، فهو مخير فيه بين أكله. نعم، بين أكله وغرم ثمنه، وتكون لقطة طبعا، يعني نعم وذكر يعني إن فرق في الشرح، ذكر قال إن كان في مضيعة الصحراء فهو بالخيار بين الخصال الثلاثة التي ذكرها الشيخ. الأولى أن يمسكها ويعرفها، طبعا إذا أمسكها الإخوة وعرفها سنة، هنا يقولون يشترط أن يتبرع بالنفقة عليها، لأن الرجوع بالنفقة يعني إذا قال لصاحبها أعطني النفقة بتكون ممكن أغلى من أصلا من اللقطة، فإذا أردت أن تمسكها تعرف أنك هذا الإنفاق عليه يكون باب التبرع، فهو يحفظ طبعا، هذا قدم لأنه يحفظ عينها، لكن هذا يكلف طبعا الملتقط، يعني صعب، قد يكون صعبا يعني. أو ثم يليها البيع والحفظ، نعم يبيعها ويعرفها سنة ما ينفق عليها، ثم يتملك الثمن بعد سنة، يتملك الثمن بعد سنة ممكن يستمتع بهذا الثمن. الخصلة الثالثة الأكل، هي متأخرة في الفضيلة، لأن إذا أكلها استباحها قبل الحول بخلاف ما إذا باعها، لذلك يعني أخرت، لكن يعني هو أكلها لكن يغرم قيمتها. نعم، فهذه ثلاثة. قال وإذا كان الالتقاط في العمران تخير بين خصلتين فقط على الصحيح، الإمساك يعني وينفق عليها من جيبه ثم يعرفها ويتملكها بعد سنة، أو البيع ولا يأكل لإمكان البيع. طبعا هنا قالوا ما يأكل لإمكان البيع، لكن هنا يعني الأكل كما ترى يعني الأكل فيه إشكال أنه سيستبيح قبل السنة، فقالوا هذا لأن إيش إذا كان في مضيعة ما يستطيع بيعها إيش يسوي، يأكلها. قال وكلام الشيخ محمود على الالتقاط من المضيعة وإن أطلق كلامه أو إن أطلق كلامه والله أعلم، يعني هذا أيضا تنبيه مهم يعني في متن أبي شجاع، أن هذه الثلاثة يعني في المضيعة ليست يعني مطلقا، هذا ما يتنبه له. نعم، أما في العمران مثل ما عرفنا إما أن يمسك أو أن يعني يبيع ويحفظ الثمن بعد سنة يتملك الثمن. طيب الضرب الثاني ما له قوة، قال يعني النوع الثاني من الحيوانات، قال وحيوان نعم يمتنع بنفسه فإن وجده في الصحراء تركه وإن وجده في الحضر فهو مخير بين الأشياء الثلاثة فيه، لكن احنا عرفنا يعني في العمران لا يجوز الأكل لإمكان البيع، أيضا هذا أيضا تنبه له. طيب إذا كان له قوة تمنعه من السباع مثل الإبل الخيل، فقال إن وجده في مضيعة في الصحراء مثلا، طبعا هنا أيضا اشترطوا أيضا يعني بعد ذلك أن تكون مضيعة ما يعني آمنة ما فيها قطع طرق أو مع فساد الزمان مثلا والسراق وجدها في مضيعة لكن آمنة، لم يجز للواجد أن يلتقطها للتملك، ويجوز للحفظ. هذا يعني الأصح عند الشافعية. يعني القول هنا تركه، يعني إذا كان يريد إيش التملك، أما إذا أراد أن يحفظها لصاحبها يعني يقول جائز، لئلا يأخذها يعني خائن أو كذا فتضيع. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لك ولها معها سقاؤها، يعني العلة واضحة أن هي يعني تحفظ نفسها بنفسها، فإذا خاف عليها أصلا، هذا خوف محقق مثلا ويغلب على الظن، فله أن يحفظها. لكن كما عرفنا يعني ما يأخذها وبعدين ما يعرفها، لا. طيب، إذن هذا عند الشافعية هنا. طبعا ما يمت طيب خلينا نكمل المذهب عند الشافعية. إذا كان في العمران جاز أخذها للحفظ، وهل يجوز أخذها للتملك؟ الراجح الجواز، نعم. أن تلاحظ هناك في الصحراء ما يأخذها للتملك، يعني ونحن عرفنا عند الشافعية أصلا عندهم يعني إذا أراد أن يتملك يعرف، ما دام أنه ما يأخذها للتملك يعني ما بيعرفها. هذا عند الشافعية، لكن يعني كما تعرفون هذا في إشكال، يعني كما عرفنا أن أما في العمران قالوا جاز أخذها للحفظ ويجوز أيضا للتملك. هم فرقوا وقالوا الفرق بين البرية والعمران أنها في العمران تتطرق إليها أيدي الناس فلا تترك، فربما ضاعت على مالكها بأخذ خائن، بخلاف البرية فإن طروق الناس بها لا يعم ولها استغناء بأن تسرح وترد الماء، وهذا المعنى مفقود في العمران. وبعد ذكر بعدين محل الخلاف إذا كان الزمان زمان أمن، أما إذا كان زمان نهب وفساد فيجوز قطعا في الصحراء وغيرها. صحيح النظر للعلة مهم. بالنسبة ما يمتنع بنفسه الإبل، يعني مثل ما ذكرنا هنا، عند الحنفية أيضا عندهم يجوز أن يأخذها، والأفضل يعرفها كغيرها. عند المالكية مخير، إما أن يتركها، قالوا هذا هو الأفضل للنص، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك ولها، أو يعرفها، إما أن يأخذها يتركها أو يعرفها، هذا عند المالكية. عند الحنابلة لا يجوز يعني أن يأخذها، هم أخذوا بظاهر الحديث يعني ما لك ولها خلاص، هذا لا يجوز أن يلتقطه. لكن الإخوة يعني العلة معروفة، والذي يدل على هذا آثار الصحابة أيضا، يعني هذا ثبت في الموطأ مثلا عن ثابت بن الضحاك أنه وجد بعيرا فأمره عمر أن يعرفه ثلاثا، فقال: شغلني. فقال عمر: أرسله حيث وجدته. فتلاحظ أنه يعني ما أنكر عليه التقاط البعير ابتداء. طبعا هم الحنابلة يستثنون السلطان ونائبه، يجوز له بالحفظ ولا يلزم التعريف. ورد أيضا عن عثمان قال: باع عثمان ضوال الإبل وحبس أثمانها على أربابها، وهذا يدل على جواز أخذها ابتداء. يقول باع ضوال الإبل، فمعنى هذا أنها كانت تلتقط وتعرف، تحبس أثمانها على أربابها. فإذا يعني كما عرفنا أن هذا يعني يجوز ويعرفها إذا يعني أخذها، إذا التقطها يعرفها. الله أعلم. الله المستعان. إن شاء الله الوقت. طيب لعلنا نقف هنا نقرأ شوي من الفتاوى، وصلنا إلى اللقيط. طيب بشكل برد شوي زيادة، كل خير. طيب الحمد لله رب العالمين.